الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة، يعني الصلاة التي تؤدى في يوم الجمعة. والجمعة بضم الميم، وكذلك الجمعة بإسكان الميم، ويقال الجمعة بالفتح أيضا، ولكن الأشهر الضم. والذين ذكروا الفتح قالوا إنها مثل همزة ضحكة، والمقصود أنها تجمع الناس جمعة. وفي التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وسميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون في هذا اليوم في كل أسبوع مرة في المعابد الكبار. وفي هذا اليوم كمل الله جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الأيام الستة التي خلق الله فيها الخلق والسماوات والأرض. وفي يوم الجمعة خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج منها وأهبط إلى الأرض وتيب عليه في يوم الجمعة. وفيها تقوم الساعة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، كما ثبت هذا في الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمعة اسم إسلامي، وكانت العرب تقول العروبة قبل الإسلام، ثم سماه الله بيوم الجمعة. وثبت أن الأمم التي قبلنا أمروا به فضلوا عنه، فاختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق، واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدأ فيه خلق. وهل كان هذا اختيارا منهم، يعني خيروا أن يختاروا يوما مقدسا عظيما يجتمعون فيه للعبادة فاختاروا السبت وضلوا عن الجمعة، واختار النصارى الأحد وضلوا عن الجمعة، أم أن الجمعة فرض عليهم فحرفوا وبدلوا ونقلوه إلى السبت اليهود، والأحد نقلوه إلى، والنصارى نقلوه إلى الأحد؟ كلاهما قولان لأهل العلم، كما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون السابقون يعني الآخرون وجودا وخلقا بين الأمم، الآخرون زمنا من ناحية الوجود، والسابقون بالفضل ودخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيداء على أو مع، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وجاء عند مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد. طبعا هذا يبين أن أول أيام الأسبوع الجمعة وليس آخر أيام الأسبوع، لأنه قال: فجعل الجمعة والسبت والأحد. وفي الحديث الذي قبله قال عليه الصلاة والسلام: فالناس لنا فيه تبع، يعني بعدنا، اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد. قال في حديث مسلم: فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. هذا لفظ مسلم. فقال بعض العلماء: إن الله لم يفرض عليهم يوم الجمعة بعينه، وإنما فرض عليهم يوما من أيام الأسبوع ووكل إليهم اختياره، فضلوا في الاختيار عن يوم الجمعة ولم يهتدوا إليه. هذا قال به بعض العلماء كابن بطال والقاضي عياض رحمهم الله. ومن أهل العلم من يرى بأنه فرض عليهم يوم الجمعة تحديدا، أن الله أخبرهم به وأعلمهم به وعينه لهم وفرضه عليهم، ولكنهم غيروا بدلوا حرفوا نقلوا. فاليهود، اليهود أبوا وقالوا يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا، ورفضوا الجمعة. اختار النووي رحمه الله هذا، يعني أن التعيين حصل ولكن هم غيروا. قال ابن حجر رحمه الله: وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم، كما وقع لهم في قوله قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، غيروا بدل، دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حنطة، وقالوا حبة في شعيرة، ورفضوا أن يقولوا حطة يعني حط عنا خطايانا، رفضوا الدعاء لله أن يحط عنهم خطاياهم، تكبروا، قالوا حنطة، تلاعبوا، استهزؤوا، سخروا. وهذا شأن اليهود في السخرية بأوامر الله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أن تتخذونها هزوا، هذا شأنهم. فلا يبعد على من كان هذا حالهم وهذا خلقهم وهذا طبعهم وهذه طريقتهم مع أنبيائهم أن يحرفوا يبدلوا يغيروا يرفضوا الجمعة ويختاروا السبت. هكذا قالوا إيش لي السبت هذا، ما يوم لا خلق فيه، الله ما خلق شيء يوم السبت، خلاص نبغى السبت عطلة. قال ابن حجر: وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم، كما وقع لهم في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وغير ذلك، وكيف لا وهم القائلون سمعنا وعصينا. وقد هدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة ببيانه لها بيانا واضحا، وتوفيق هذه الأمة لهذا اليوم. قال ابن حجر رحمه الله: ويشهد للثاني، القول الثاني هذا، ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة، يعني صلوا الجمعة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة، فقالت الأنصار: إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل 7 أيام وللنصارى كذلك، فهلما فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي ونشكره، فجعلوه يوم العروبة. واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ، يعني هذا من توفيق الله، يعني اجتمعوا في المدينة قبل أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لكل أهل ملة ودين يوم مقدس يجتمعون فيه للعبادة، اليهود في البيع والنصارى في الكنائس، هؤلاء السبت وهؤلاء الأحد، لماذا لا نجتمع نحن فنذكر الله؟ طيب ماذا تختارون؟ اختاروا الجمعة. فكان هذا توفيقا من الله لهم قبل أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول بهذا الدليل. واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ وأنزل الله تعالى بعد ذلك: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. على أساس من سورة الجمعة سورة مدنية آخرها، يعني على الأقل آخرها مدنية. طيب، وهذا الحديث ما هو، يعني درجة الحديث، نوع الحديث؟ موقوف، يعني في صحابي. وش الحديث؟ لا، من اللي رواه؟ ها، ابن سيرين. فإذا قال ابن سيرين حدث كذا، إيش يكون؟ مرسل. بسيرين تابعي. فإذا قال جمع أهل المدينة وحصل كذا بالمدينة وفعل المسلمون كذا، فماذا سيكون حديثا؟ مرسلا. فهذا وإن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة أيضا وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسعد بن زرارة. فمرسل بن سيرين هذا يدل على أن أولئك الصحابة الأنصار اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد، لأن لقائل أن يقول طيب قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم من مكة وأمرهم أن يجتمعوا في يوم الجمعة، لأن بعض العلماء يقولون أصلا يوم الجمعة فرض بمكة، لكن ما كان المسلمون يستطيعون الاجتماع في مكة لأذى قريش. فلا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها ثم، لذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة كما حكاه ابن إسحاق وغيره، ويكون الأنصار قد استنبطوه استنباطا. وعلى هذا يقول ابن حجر فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق، فالبيان للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة والتوفيق لما اجتمع عليه الأنصار فوفقهم الله للاختيار الذي أراده فعلا، ووافق اختيارهم الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الحكمة من اختيار يوم الجمعة؟ قيل وقوع خلق آدم فيه، والإنسان خلق للعبادة فناسب أن يشتغل في هذا اليوم بالعبادة يعني هيئة أعظم من بقية الأيام. ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات، لأن الخلق بدأ يوم الأحد، يوم الجمعة اكتمل الخلق، يوم السبت ما في خلق، والله تعالى أوجد هذا الإنسان الذي ينتفع بالمخلوقات وقد اكتملت يوم الجمعة، فناسب أن يشكره عليها بالعبادة فيه. متى فرضت يوم الجمعة؟ من أهل العلم من قال إنها فرضت بمكة قبل الهجرة بدليل أن الصحابة صلوها في المدينة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، وأن الذي منع من أدائها أن شعارها الإظهار، والإظهار لم يكن ممكنا بمكة لبطش الكفار، وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة مستخفين في غالب أحوالهم. والذي عليه جمهور العلماء أنها فرضت بالمدينة لأن سورة الجمعة مدنية، فتح الباري لابن رجب، وأول جمعة أقامها المسلمون في المدينة كانت قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمعوا إلى أسعد بن زرارة رضي الله عنه فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم. كل الذي فعله أنه جمعهم في هذا اليوم يوم الجمعة وصلى بهم ركعتين وذكرهم. فجاء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عن كعب أنه حدث ابنه عبد الرحمن أنه كان إذا سمع النداء، فجاء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة، يعني كعب أي جمعة يسمع النداء ترحم لأسعد بن زرارة. فقلت له، يقول عبد الرحمن لأبيه، إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، يعني لماذا؟ قال لأنه أول من جمع بنا في المدينة، قال لأنه أول من جمع بنا، لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، هذا الموقع تحديدا في هزم النبيذ من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت، يقول عبد الرحمن لأبيه كعب، كم أنتم يومئذ؟ قال 40. والحديث رواه أبو داود وحسنه ابن حجر وكذلك الألباني. هذه بالنسبة لأول جمعة في المدينة. وأما أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها بالمسلمين، فقال أهل السير والتواريخ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا حتى نزل بقباء على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى. إذن قدم قباء يوم الاثنين 12 ربيع الأول. لاحظ أنهم يتخذونه مولدا وقد اختلف في يوم ولادته، وثبت أنه يوم وفاته، وهنا أصحاب التواريخ والسير على أنه يوم مقدمه المدينة وهجرته ودخوله. ولو يعني سألناهم وقلنا لهم أي هذه المناسبات أولى بالاحتفال، الهجرة أم المولد؟ الهجرة أهم، وفيها الفتح للدين، الفتح العظيم. وكذلك يقال يوم الوفاة مؤكد 12 ربيع، فالحزن فيه يعني الفرح ليس بأولى من الحزن. شاهد نقض الاحتفال بالمولد يتأتى من وجوه كثيرة، هذه بعضها. فيقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحتفل لا نحتفل. طيب، هذا الدخول الذي حصل يوم الاثنين في قباء استمر إلى متى؟ يعني جلس مكث في قباء إلى متى؟ قال القرطبي في تفسيره فأقام بقباء إلى يوم الخميس وأسس مسجدهم، مسجد قباء، ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذه القوم في ذلك الموضع مسجدا، فجمع بهم وخطب، وهي أول خطبة خطبها بالمدينة، لأن المسجد ما بعد بني، المسجد النبوي. قال ابن حجر ومن المتفق عليه أن أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه كانت في قبيلة بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ القوم لهم في ذلك الموضع مسجدا، وذلك عندما قدم إلى المدينة مهاجرا. فتح الباري بن حجر. وأول جمعة جمعت في مسجد من مساجد بلاد الإسلام بعد المدينة، يعني خارج المدينة النبوية، كانت في جواثة بالبحرين. وبلاد البحرين هذه الكلمة تطلق على الموضع الذي هو ما بين البصرة وعمان، كله اسمه البحرين قديما وفي العهد النبوي، من البصرة إلى عمان هذه كلها البحرين، فليست البحرين جزيرة ولا الأحساء فقط ولا المنطقة الشرقية فقط، البحرين من البصرة إلى عمان. فقولهم جواثة هي نعم الآن في الأحساء، لكنها داخلة في عموم كلمة البحرين. وهذا دليله، يعني أن أول جمعة خارج المدينة كانت في جواثة، حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين، هذا في البخاري، بجواثة من البحرين. ومن المراجع يعني في تسمية البحرين اللي هي من البصرة إلى عمان معجم البلدان ياقوت الحموي. طيب، يقول حجر في شرح الحديث في فتح الباري، شرح حديث ابن عباس: ومعنى الحديث أن أول مسجد جمع فيه بعد مسجد المدينة مسجد جواثة، وليس معناه أن الجمعة التي جمعت بجواثة كانت في الجمعة الثانية من الجمعة التي جمعت بالمدينة كما قد يفهم من بعض ألفاظ الروايات. لماذا؟ بعض ألفاظ الروايات قد توحي أنه ثاني جمعة، أنه أول جمعة في المدينة ثاني جمعة في جواثة، وليس كذلك، لكن ثاني مكان خارج المدينة صار فيه جمعة هو جواثة، لكن بعد مدة. والدليل الإسلام لم يصل إليها إلا أيوة وفد عبد القيس لما جاءوا أسلموا جاءوا متأخرين. متى؟ أيوة لا متى جاءوا عام الوفود؟ متى؟ التاسعة، هو عام الفتح. يقول ابن حجر: فإن عبد القيس إنما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، يعني بعد، كما ذكره ابن سعد في عن عروة بن الزبير وغيره. فابن حجر نص فتح الباري على أن وفد عبد القيس جاء عام الفتح، ما حصل صلاة جمعة خارج المدينة قبل جمعة بني عبد القيس في جواثة، ثم صارت بعد ذلك الجمعات في بلاد المسلمين. وصلاة الجمعة من الفرائض المعلوم فرضيتها بالضرورة من دين الإسلام، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: صلاة الجمعة من أكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة، فأفضل مجمع للمسلمين عرفة ثم الجمعة. وقد دل على وجوب صلاة الجمعة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا الأمر، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فأمر بالسعي إليها، والأمر يقتضي الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب، ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها. والمراد بالسعي ها هنا الذهاب إليها للإسراع، حتى لا يتعارض عندنا بين هذا مع حديث لا تأتوها وأنتم تسعون، فيقال السعي الذي في الحديث غير السعي الذي في الآية. فإن السعي الذي في الحديث الاستعجال، العجلة في المشي، الجري مثلا، والسعي الذي في الآية معناه شدة الاهتمام بها والمبادرة إليها، فهو سعي القلوب لا سعي الأجساد. فاسعوا في الآية سعي القلوب، ولا تأتوها وأنتم تسعون في الحديث سعي الأجساد. وهذا كما قال الحسن رحمه الله وغيره. قال ابن القيم رحمه الله: وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، إلا قولا يحكى عن الشافعي وهو غلط عليه، الشافعي بريء من هذا القول، حتى قال الطائفة من الشافعية: لا تحل حكايته عنه أصلا، لا تجوز. وترك صلاة الجمعة ممن تجب عليه من غير عذر كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، كما روى أبو الجعد الضمري وكانت له صحبة، ولم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه النسائي وأبو داود وهو حديث صحيح. قال العراقي رحمه الله: المراد بالتهاون الترك بلا عذر، والمراد بالطبع أن يصير قلبه قلب منافق، وهذا كما هو واضح عقوبة قلبية وهي أشد من العقوبة الجسدية. وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال ابن عبد البر: والختم على القلوب مثل الطبع عليها. فهذه روايات يفسر بعضها بعضا، الختم يفسر الطبع، وهذا وعيد شديد، لأن من طبع على قلبه وختم عليه لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا. الاستذكار لابن عبد البر. وقال أيضا رحمه الله: وأجمعوا أنه من تركها وهو قادر على إتيانها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلك إلا أن يكون جاحدا لها مستكبرا عنها. فإذا تركها عمدا مرة لا يكفر، لكن يكون قد أتى بكبيرة عظيمة من أعظم الكبائر. فإذا تكرر منه ذلك ثلاث مرات، قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه بتركها ثلاث مرات من غير عذر، أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق تسقط شهادته. فإذن من تركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق ساقط الشهادة. طيب، الجمعة صلاة مستقلة، ما معنى هذا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الجمعة فرض مستقل، ليست بدلا من الظهر ولا ظهرا مقصورة. هذه صلاة مستقلة، لا هي ظهر ولا هي بدل من الظهر ولا هي ظهر مقصورة، هذه صلاة مستقلة. فأنت لو قلت عدد لي الصلوات يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، أقول فجر ظهر عصر مغرب عشاء. وإذا قلت لي عدد لي صلوات يوم الجمعة، سأقول لك فجر جمعة عصر مغرب عشاء. فالجمعة ليست بديلا عن الظهر ولا هي ظهر ولا هي ظهر مقصورة، الجمعة صلاة مستقلة بنفسها. لكن من صلى الجمعة سقطت عن الظهر خلاص، لكن هي صلاة مستقلة، وهذا مذهب الجمهور. ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة الجمعة ركعتان، والفطر ركعتان، والنحر ركعتان، والسفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وصححه الألباني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق الظهر، يعني واضح إذن الاختلاف بين الظهر والجمعة، فالجمعة يشترط لها عدد معين بخلاف الظهر، الجمعة فيها خطبة بخلاف الظهر، الجمعة يشترط فيها الاستيطان بخلاف الظهر. يعني الجمعة ما تصلى في طريق سفر، ناس في طريق سفر حتى لو كانوا ألف، لو كانوا ألفا ما يصلون جمعة خلاف الظهر، يصلون ظهر طبعا السفر. فالجمعة تختلف، الجمعة جهرية والظهر سرية، الاختلافات بين الجمعة والظهر كثيرة. فالجمعة صلاة مستقلة إذن. فلا يجوز أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهر، لأن للجمعة أحكام خاصة تفارق بها صلاة الظهر. ولو كانت الجمعة تشارك الظهر في بعض الأحكام فإنه لا يمكن إلحاقها بها، يقال هذه مثل هذه أو هذه هي هذه لأنها وافقتها مثلا في الوقت، علما أن بعض العلماء كما سنعرف يقولون إن وقت الجمعة تبدأ من وقت صلاة العيد من الضحى، والجمهور على أنه من بعد الزوال. قال ابن القيم رحمه الله: الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها وتوافقها في الوقت. زاد المعاد. قال المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. وفي هذا بيان من الذي يجب عليه حضور الجمعة، فكل من تجب عليه الجماعة تجب عليه الجمعة. وصلاة الجماعة مر معنا أنها تجب على كل مسلم ذكر بالغ قادر يسمع النداء. فنستطيع أن نقول إن شروط لزوم الجمعة ووجوب الجمعة خمسة. تجب على من؟ على المرأة، على المريض، على المسافر، على المجنون، على العبد. تجب على من صلاة الجمعة؟ أولا أن يكون مكلفا، ولذلك الصبي والمجنون لا تجب عليهما لأنهما غير مكلفين، لما رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه في الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. حديث صحيح. قال ابن قدامة: وذكر بعض أصحابنا في الصبي المميز رواية أخرى أنها واجب عليه بناء على تكليفه ولا معول عليه. لكن لو واحد قال دعنا من الوجوب، خلاص الوجوب لا تجب على الصبي، لكن هل يؤمر بها؟ الآن الصلوات العادية ألا يؤمر بها الصبي؟ مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مع عدم وجوبها عليهم. يعني لو ما صلاها ابن عشر ما يأثم، لكن يلزم ويضرب عليها للتعويد. فهل الجمعة كذلك؟ الجواب نعم، يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر، لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة، وهذا يدخل فيها الجمعة، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين. حديث صحيح. طبعا هذا الحديث رغم أنف المنافقين والعلمانيين الذين يقولون الضرب ليس عقوبة تربوية على طول الخط، ونحن أهل الإسلام ماذا نقول؟ الضرب ليس من البداية، احنا ما نبدأ بالضرب، أول شيء نأمر ونعظ ونبين ونعلم ونربي، وقدوة وتحميس وترغيب وترهيب وتحذير تنبيه. إذا ومن سبع إلى عشر كم سنة؟ ها؟ إيوة، كم فرض فيها؟ خمسة في سبعة في ثلاث كم؟ يلا خمسة في ثلاثين في 12 في آلاف الفروض، آلاف الفروض، ونحن نأمر ونعظ ونذكر وقدوة ونحذر. فإذا صار عمره عشر ما ورفض الصلاة، هذا يؤدب بالضرب، وأي ضرب لا يصل به عشر أصوات وليس في مقتل ولا إلى آخره من شروط التأديب المعروفة عند الفقهاء. أما من زعم أن الضرب عقوبة غير تربوية أبدا فهو جاهل مسكين، لا يعرف الشرع ولا يعرف التربية. لكن لو قال لا نبدأ به، نعم له شروط، نعم. طيب، أولا أن يكون مكلفا، ثانيا أن يكون حرا، ولذلك الجمعة لا تجب على العبد لأن العبد تحت تصرف السيد، ما يستطيع يذهب ولا يمكث إلا بإذن سيده. لكن بعض العلماء قال واجب على العبد وحق الله مقدم على حق السيد، فالجمهور قالوا لا تجب على العبد، وآخرون كشيخ الإسلام ابن تيمية قال وجوبها على العبد قوي، إما مطلقا وإما إذا أذن له السيد، يعني إذا أذن السيد يجب على العبد أن يذهب، وإذا ما أذن فبعضهم قال لا يجب عليه خلاص، وبعضهم قال يجب وحق الله مقدم. طيب ثالثا أن يكون ذكرا، إذن عند الجمهور أن يكون مكلفا، ثانيا أن يكون حرا فلا تجب على العبد، ثالثا أن يكون ذكرا فلا تجب على الأنثى. ولكن اتفق العلماء على أن المرأة تصلي الظهر أربعا في بيتها يوم الجمعة. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء، والدليل على ذلك حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود، وقال النووي في المجموع إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن رجب أيضا في فتح الباري إسناده صحيح، وكذلك قال ابن كثير في إرشاد الفقيه إسناده جيد وصححه الألباني. الحكمة من عدم وجوب صلاة الجمعة على النساء أن بقاءها في بيتها أستر لها من خروجها منه، وأن أمور النساء في الشرع مبنية على الستر، وأن الشرع في الابتداء أصلا لا يريد من النساء أن يحضرن محافل الرجال، غير الآن أهل النفاق يريدون الزج بالنساء في كل محفل رجالي، وطريقتهم واضحة: زج بهم وأحضرهم واجعلهم يتنقلون ويجتمعون ويدورون ويتكلمون. الشرع سبحان الله يقول ما في جمعة على المرأة حتى ما تقدر تختلط بالرجال، وأهل النفاق يقولون الرجال مع النساء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت العمرة في الحج تشبك بين أصابعه، وهؤلاء يقولون دخل النساء في الرجال ويشبكون بين أصابعه، نفاق. فإلى الله المشتكى. وواضح جدا المخالفة الشرعية لله ورسوله ودينه واتفاق العلماء وطريقة الشريعة وروح الشريعة وفقه الشريعة. الشرع لا يوجب الجمعة، يعني أعظم محفل للمسلمين في الأسبوع وأعظم محفل بعد عرفة، لا يوجب على المرأة. أمر واستحسن ذلك في العيدين، يعني في السنة مرتين، لأن المرأة تحتاج إلى أن تشهد يعني جماعة المسلمين، يعني مرتين في السنة تشهد هذا الجمع والبركة وما في ذلك من الخصوصية في العيد. فإذا المرأة لا يجب عليها أن تحضر الجمعة. ومن المعاني أيضا اشتغالها بخدمة الزوج واشتغالها بتربية الأطفال، فلن يخرجها إلى المسجد لتترك أطفالها في البيت وتترك خدمة الزوج ليعود فلا يجد زوجته مهيئة أو قد هيئت له. قال الكاساني رحمه الله: أما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة من الخروج إلى محافل الرجال لكون الخروج سببا للفتنة. والكاساني حنفي ما هو حنبلي حتى يقولون أنت الحنابلة، الكاساني حنفي بدائع الصناع. قال: لكون الخروج سببا للفتنة، ولهذا لا جماعة عليهن أيضا. يقول كاساني: ولهذا لا جماعة عليهن أيضا بدائع الصنائع. وإذا التزمت المرأة بالشروط الشرعية للخروج إلى المسجد كعدم التزين وعدم التطيب جاز لها حضور الجمعة، لكن ليس هو الأفضل، الأفضل أن تصلي في البيت ظهرا ولا تصلي جمعة. فإذا حضرت الجمعة ماذا تصلي؟ مع الإمام ركعتين، تجزئها حينئذ عن الظهر؟ الجواب نعم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن. وقال ابن قدامة: ولكن تصح منها، أي الجمعة، لصحة الجماعة منها، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة المغني. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن الظهر، كفتها عن الظهر، فلا يجوز لها أن تصلي ظهر ذلك اليوم. أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا، وليس لها أن تصلي جمعة، في فتاوى اللجنة الدائمة، فضلا عن أن تأم الرجال في صلاة الجمعة كما قال بعض الحثالة من السفهاء في هذا الزمن. بل صوروا مجموعة من ناقصي الرجولة تأمهم أنثى في صلاة الجمعة، وطنطنوا حول ذلك، وأجلبوا بخيلهم ورجلهم وأزبدوا، وكله زبد جفاء لا ينفع الناس ولا يمكث في الأرض، وخالفوا إجماع الأمة. وهذا في عالم ضياع الأمانة أمر متوقع، ويجب على المسلمين التصدي لهذه الدعوات السيئة المنحرفة. العلماء يقولون: الأفضل لها في يوم الجمعة أن تصلي ظهرا في بيتها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فإذا احتسبت المرأة الأجر في الصلاة في بيتها ظهرا يوم الجمعة، ولو كان مشروعا لها أن تحضر لحضرت، فهي ما مكثت في البيت عن كسل ولا تواني ولا عدم رغبة ولا زهدا في الأجر ولا رغبة عن حضور مجمع الخير، لا، وإنما هي فضلت ورغبت واختارت البقاء في بيتها لأن الشرع فضل لها ذلك، فتؤجر. فلو قيل أجر صلاة المرأة ظهرا في البيت أكثر ولا أجر حضورها الجمعة أكثر، فنقول أجر صلاتها في بيتها ظهرا أكثر من أجر حضورها الجمعة. فإذا كان في بيت الله الشرع يفضل لها عدم الإتيان، فكيف في بيئات العمل المختلطة وهي بيئات دنيا وليست بيئات عبادة، وليس فيها ذكر لله وخشوع وصلاة كما يكون في المساجد؟ فإذا واضح أن طريقة الشرع شيء وما يريد أعداء الإسلام شيء آخر يختلف تماما. وإن زخرفوه وقالوا العصر والزمان والوعي والتعلم فنقول لو كانوا يفقهون لأمروها بالقرار في البيت، ووفروا لها كل ما يلزم للقرار في البيت وشجعوها على ذلك. وهذا طريق توصل إليه بعض الكفار بعد مدة طويلة من التجارب المرة، تشجيع المرأة على القرار في البيت وتخصيص راتب لربة المنزل، كما تجده في بعض بلدان أوروبا المتقدمة. طيب، الشرط الرابع لوجوب الجمعة أن يكون صحيحا، فإن كان مريضا مرضا يشق معه الذهاب إلى الجمعة فلا يجب عليه، لحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، قال أو مريض. ما هو المرض المسقط للجمعة؟ في صداع، في وجع سن، في رشح، زكام، في سعال. ما هو المرض المسقط للجمعة؟ قال النووي في المجموع: والمرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة، غير محتملة، غير محتملة، مشقة ظاهرة غير محتملة. يعني هذا لو جاء لا يخشى أبدا، يعني من الألم ما يكون فكره حاضر في الصلاة من شدة الألم. فإذا الوجع الخفيف والوجع المحتمل والمشقة المحتملة لا تسقط الجمعة، لأن المرض يتفاوت. واحد عنده أوجاع، واحد عنده زكام، واحد عنده صداع، لكن إذا بلغ الأمر لدرجة أنه لو حضر ما يخشع وما يستطيع أن يركز في الصلاة من شدة الألم الذي تسبب حضوره له فيه. خامسا أن يكون مقيما، فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة ما لم يجمع الإقامة، والمسافر له حالان، وهنا يحتاج أن ننتبه لهذه القضية. المسافر والجمعة، المسافر له حالان: أن يكون سائرا غير نازل في البلد، وما هو الحالة الثانية؟ أن يكون مارا في البلد وإيش؟ نازلا فيها أكثر من 4 أيام، ما يصبح مسافرا أصلا عند الجمهور. فمعنى ذلك أننا سنقارن بين حالين عند الجمهور: واحد سائر في طريق السفر غير نازل ببلد، ما هو نازل ببلد، واحد دخل بلدا يوم الجمعة لكن سيجلس يوم، يومين، ثلاثة، بعض يوم، وكان هذا يوم الجمعة. المسافر له حالان: حال أن يكون سائرا غير نازل ببلد، وحال أن يكون نازلا ببلد لكنه لا زال مسافرا، لأنه لو نوى أكثر من 4 لا يكون مسافر عند الجمهور. طيب، الحال الأولى: رجل في طريق السفر سائر لا تلزمه صلاة الجمعة عند جماهير العلماء من السلف والخلف حتى لو كانوا جماعة كبيرة. قال ابن قدامة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر جمعا بينهما ولم يصلي جمعة. والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم المغني. قال شيخ الإسلام: الصواب ما عليه سلف الأمة وجماهيرها من الأئمة الأربعة وغيرهم من أن المسافر لا يصلي جمعة. ثانيا، الحالة الثانية: أن يكون نازلا في بلد تقام فيه صلاة الجمعة. واحد سافر إلى دبي، القاهرة، بيروت، الرباط، لندن، أي سافر إلى أي بلد يوم الجمعة، جمهور العلماء يقولون إذا لم ينوي أن الإقامة 4 أيام فأكثر فلا يلزم حضور صلاة الجماعة، وبالتالي لا يلزم حضور صلاة الجمعة، وهذا قول جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم، إنها لا تجب عليه لو دخل البلد يوم الجمعة، لا تجب عليه، وهو اختيار اللجنة الدائمة. وكذلك في فتاوى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله لماذا؟ لأن الحديث استثنى المسافر، وما دام هذا مسافر ما يمكن نوجب عليه الجمعة، لأن الحديث استثنى. فما دام استثناه وعذره فلا سبيل إلى الإجاب عليه، وسواء دخل بلدا ولا ما دخل بلدا، ما دام اسمه مسافر الحديث استثنى. هذا دليلهم. وذهب بعض السلف كالنخعي والزهري إلى أنه إذا نزل بلدا ولو كان مسافرا وسمع النداء أنه يجب عليه أن يأتي ويلزمه الحضور، قالوا لأنه داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال شيخ الإسلام: وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين وإن لم يجب عليهم الإتمام، كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعا للإمام. إذن ابن تيمية حكى احتمالا، قال يحتمل أن يقال كذلك تجب عليهم الجمعة تبعا للمقيمين، وهؤلاء تجب عليهم الجمعة لأن قوله إذا نودي للصلاة يتناولهم وليس لهم عذر، ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من هو عاجز عنها كالمريض والمحبوس، وهؤلاء قادرون عليها. هذا يقول ابن تيمية على الاحتمال. لكن المسافرون لا يعقدون جمعة، يعني تنعقد معه لا به، لكن إذا عقدها أهل مصر صلوا معهم. يعني إذا قلنا ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة، ونفرض أنه خرجنا أنهم ثلاثة، لأنه في خلاف 2، 3، 40 على عدد أصحاب بدر 300 وكذا، يعني أقوال كثيرة. لنفرض خرجنا أنه الله قال فاسعوا الواو والجماعة والجمع ثلاثة، وقال بعضهم 2، معنى ذلك لو قلنا ثلاثة، لو كان أحدهم مسافرا لا تصح الجمعة، لكن لو كانوا أربعة واحد مسافر تصح الجمعة لهم جميعا، فالجمعة تنعقد معه لا به، فلا تنعقد الجمعة بمسافر في العدد، يعني ما يكمل العدد، لكن لو صلى معهم بعد ما اكتمل العدد تصح للجميع. طيب، قال لكن إذا عقد أهل مصر صلوا معهم. من المعاصرين بالمناسبة اختار وجوب الجمعة عن مسافر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، وأن النازل في البلد تلزمه صلاة الجمعة. قال الشيخ: فيجب على من سمع النداء يوم الجمعة ولو كان مسافرا أن يصلي مع المسلمين، إلا رجلا يقول: أنا لا أستطيع لأنني سأواصل رحلتي وسفري، فهذا يعذر لأنه يفوت مقصوده لو بقي لصلاة الجمعة. طيب، هؤلاء الذين قالوا بالوجوب على المسافر إذا كان في البلد وسمع النداء وما عنده عذر، طبعا هم لا يرون السفر في هذه الحالة، يعني مجرد السفر عذر، ما عنده شيء، واحد ما عنده شيء، جالس في الفندق ما عنده شيء، سمع النداء يقول روح صلي الجمعة، يقولون له. الجمهور قالوا: لا، المسافر ما عليه لأنه داخل في الحديث، خلاص نص الحديث عليه. يقول الشوكاني: وأما إجاب الجمعة على المسافر إذا كان نازلا في الموضع الذي تقام فيه الجمعة أو يسمع النداء لها فهو تخصيص لقوله في الحديث أو مسافرا بغير مخصص. ليش تقول إذا كان نازلا عليه وإذا كان ما هو نازل ما عليه؟ طيب الحديث قال مسافر وما خصص. وكذلك رجح القول بعدم الوجوب الصنعاني رحمه الله، قال: وهو الأقرب لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه. طيب، أمام هذا الخلاف الجمهور لا يجب، والدليل واضح حجتهم فيه. طيب، الآخرون قالوا بالوجوب. ما هو الأحوط؟ أنه إذا ما عنده شغل يروح يصلي، ما عنده يعني ما عنده شيء يمنعه يروح يصلي، غير واحد أنا على أبى استعداد السفر وستنزل طائرة والآن في المطار وعلى وشك الإقلاع، ولو قلنا له يلا روح اطلع صلي الجمعة برا، يلا في مسجد في المطار روح صلي الجمعة، قال بتفوتني الطيارة. هو مسافر ما هو في البلد، المطار هذا في بلد آخر. طيب، فهذا عليه مشقة في إيش؟ صلاة الجمعة. ما يصير تجتمع حلقة تحفيظ درس الجمعة؟ طيب، قال ابن قدامة: والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها أكمل. فكلامه أفضل أكمل. قال الشيخ عبد العزيز باز: أما الجمعة فليس على المسافر جمعة ولا تصح منه، يعني لو صلاها هو والمسافرون معه لا تصح، بل عليه أن يصلي ظهرا، لكن إذا مر على قرية وصلى معهم الجمعة أجزأته عن الظهر. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: لا يخفى أن المسافر لا تلزمه الجمعة، فإذا صلاها صحت منه وكفت عن صلاة الظهر. طيب، من حضر صلاة الجمعة ممن لا تتوفر فيه شروط الوجوب، من حضر صلاة الجمعة ممن لا تتوفر فيه شروط الوجوب، ما حكم صلاته؟ حضرت امرأة، حضر مريض، حضر مسافر، حضر صبي، ها، تصح منهم وتجزئ من يجب عليه منهم فرض الظهر، تجزئ عن الظهر. ليه؟ لأن امتناع الوجوب في حقهم إنما كان للعذر وقد زال بحضورهم. إلا المجنون، قالوا لا تصح منه لأنه لا عقل له، ومن لا عقل له لا نية له، بخلاف الصبي المميز فإن له نية. طيب، آخر مسألة في درسنا هذا: لا يجوز لمن تخلف عن حضور الجمعة أن يصلي قبل فراغ الإمام من الصلاة. قال ابن قدامة: ومن وجبت عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة لم يصح، ويلزمه السعي إلى الجمعة إن ظن أنه يدركها لأنها المفروضة عليه. إيش معنى المسألة هذه؟ واحد عاند وما يبغى يصلي الجمعة، كسلان، عاصي، قم صلي الجمعة. لا يا ابن الحلال، الجمعة واجبة عليك. لا. طيب إيش؟ قال بصلي الظهر. قام وتوضى وصلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة، لا تصح صلاة الظهر، لا تصح منه. ويقال: صلاتك الظهر غير صحيحة ولا مقبولة، اذهب إلى الجمعة. فإن أدركها مع الإمام صلاها، وإن فاتته فعليه صلاة الظهر. وإن ظن أنه لا يدركها، لو واحد قال طيب خلاص الآن أنا، ولنفترض أن واحد دخل البلد، كان مسافرا، دخل البلد قال أنا الآن أتوضأ أو أدخل الحمام وأتوضأ، راح البيت توضأ، دخل الحمام توضأ، طلع في الساعة كذا، يعني قال الآن إذا رحت المسجد حيكونوا طالعين، وهو صادق، فماذا يفعل؟ يصلي ظهرا بعد أن يتيقن من خروج الإمام. يعني لو بقي دقيقتين على انتهاء الصلاة، صلاة الجمعة مثلا، فقال الآن إذا رحت المسجد يبغالي 5 دقائق، يعني راح أروح بعد السلام. طيب إيش أسوي؟ أكبر للظهر الآن؟ نقول له لا، انتظر حتى تتيقن الإمام سلم ثم كبر للظهر. وهذا قول مالك والثوري والشافعي في الجديد. فأما من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد والمرأة والمريض وسائر المعذورين، فله أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، بمجرد دخول وقت الظهر يصلي. النساء في البيوت يقولون: متى نكبر للظهر؟ نقول: بعد دخول وقت الظهر. طيب ستقول: الناس في المساجد ما خلصوا صلاة الجمعة. نقول: حتى لو أنت لا تجب عليك غير مخاطبة فيها، إذن يجوز لك أن تصلي الظهر من بداية دخول وقت الظهر، لك أن تبتدئ الصلاة. طيب، امرأة تدرس في مدينة ومقيمة في مدينة أخرى، هل يشترط السفر بمحرم؟ إذا بلغت المسافة 80 كيلو فأكثر كما قلنا، هل المرأة السفر في الطائرة بغير محرم؟ ما دام سفرا فلا بد من المحرم كما نص على ذلك الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.